الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وحييكم أحبتي الفضلاء، والتحية موصولة عبركم إلى إخوتنا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطفا على ما سبق من حديث حول البناء الروحي و الذي لخصناه في معنى تزكية النفس، المعنى الكبير الذي جعله الله تعالى مهمة من مهمات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقت عليه السنة المطهرة وصف الإحسان، ودرج العلماء على تسميته بأعمال القلوب وفقه الباطن، وخلفوا لنا في ذلك ميراثا روحيا خصيبا انتفعت به الأمة وصقل الأرواح وسمى بالنفوس وجل هذه الخواطر من الأكدار والأوشاب. ونبهنا فيما مضى من اختلاف المدارس في التعامل مع هذا الميراث الروحي بين مدرسة أعملت فقه الباطن دون استصحاب لتحقيق معنى الاقتداء، وبين أخرى ركزت على ظاهر الاتباع دون استحضار معنى الفحوى والمقصد والمضمون واللب والجوهر. وأكدنا على ضرورة مد الجسور وتوثيق الصلة بين رعاية حق الباطن وبين الوقوف عند دلالة النص الظاهر. هذا الميراث الروحي الذي خلفه لنا علماؤنا ينبغي أن يستند ونحن نربي عليه أنفسنا وأجيالنا في هذا المحضن التربوي الكبير، أن نصوغهم وفق ما جاء به الكتاب العزيز وصحت به السنة المستفيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتخير من أطائب ما خلفه لنا سلفنا الصالح الذين ترجموا هذه المعاني وجسدوها على أرض الواقع، وأن نفرق في هذا الميراث الروحي بين الجانب السلوكي الذي كانت فيه هذه الفيوضات والتجليات، وبين الإطار الفلسفي الذي اختلط فيه هذا العلم بالفلسفات اليونانية والثقافات الدخيلة، فدخلت على الأمة شطحات وطامات من خلال هذا الاختلاط، مثل عقائد وحدة الوجود والحلول والاتحاد، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف، خذ ما بحرا وقف الأنبياء بساحله، إذا طالبوني بعلم الورق برست لهم علم الخرق، تقولون حدثنا عبد الرزاق ونحن نقول حدثنا الخلاق، تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت. ومثل هذا مما جاءت فيه هذه الطامات: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، وغير ذلك. فلا بد من التفريق بين الجانب السلوكي الذي اعتمده علماؤنا وأسلافنا ومحضوه على ضوء الدليل الثابت من الكتاب والسنة مقتدين فيه بأسلافنا الصالحين وأشياخنا الربانيين، وبينما صحب ذلك من تصورات في هذه الفلسفات التي أذهبت صفاء العقيدة وأدخلت فيها انحرافات في الاعتقاد وابتداعات في التعبد، وجردت الإنسان عن استصحاب إرادته الذاتية، كما قيل: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، ومن قال لشيخه لما لا يفلح، ومن اعترض انطرب. هذا العلم يحتاج أن نقدمه وأن نغذي به أرواحنا وعقولنا وقلوبنا، وأن نصفي به أنفسنا بعد تصفيته من هذه الكوادر، من هذه المكدرات التي شابته، حتى يقدم للأجيال نقيا من كل شوب، صافيا من كل كدر، على نحو ما جاء من هدي القرون الفاضلة المشهود لها بالخير والإيمان: الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأيضا مما شابته شيوع كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يعني تساهل من ألف في هذا العلم في إيرادها، وبعضه قد يكون يعذر فيها الإنسان باعتبار أن من روى الحديث بسنده المتصل بالسند فقد برئت ذمته من ذلك، وبعضهم قد يتأول بأن الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال. هذه القضية ليست موضع اتفاق، فمنهم من قبلها، ومنهم من ردها، ومنهم من أخذها بضوابطها وشروطها: أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وأن يكون مندرجا تحت أصل شرعي، وأن لا يعتقد قائله ثبوته بل ينسبه على وجه الاحتياط، فلا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، وإنما يقول روي وقيل وسمع. ومع أن كثيرا من الناس لا يميزون هذه القواعد المتصلة بعلم الحديث التي هي من شأن أهل الاختصاص، فعليهم أن يتكئوا على قاعدة الحديث الصحيح، ففي الصحيح غنية وفي الصحيح كفاية، والصحيح الوارد في مثل هذه الأمور من الأدعية والأذكار والتعبديات يغني الإنسان في أن يسلك التعبد الصحيح. لأننا ذكرنا أن القاعدة الشرعية في باب التعبديات أن يكون العمل مشتملا على شرطي الإخلاص والصواب: الإخلاص إرادة وجه الله بالأقوال والأعمال والنيات، والصواب مشروعية العمل على وفق ما دل عليه الدليل الصحيح. فقد قيل لي الفضيل ابن عياض، وهو شيخ المسلمين في زماني وأحد الزهاد العباد الفضلاء الصلحاء الكرماء، في تفسير قوله تعالى: وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: كيف ذلك يا أبا علي؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فذكر هذين الشرطين: الإخلاص والصواب. فضرورة أن يؤخذ هذا الميراث الروحي من خلال تنقيته، من خلال الاعتماد على ما صح به الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الآثار المروية عن الثقات من فضلاء الأمة وصالحيها، وأن نرتوي بعد ذلك من معين الحكم المأثورة التي استفاضت في كتب علمائنا ممن كتبوا في قضايا السلوك وتهذيب القلوب وإصلاح الأرواح والتأسي بالصالحين والاقتداء بأهل الخير من سلف الأمة الصالح، نجد مادة ثرة كبيرة فياضة تشكل معينا يمكن أن تفيد منه هذه الأجيال، وكذلك نعمل على تبسيط هذا العلم، لأن علماءنا كتبوا هذا العلم بلغة راقية وبمصطلحات قد لا يتأتى لهذا الجيل المعاصر الذي طحنته هذه الغازيات مما يبث فيها من سموم وافدة عبر الفضائيات وعبر مواقع الإنترنت وعبر ما تورده الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمكتوبة والمسموعة. الأمر الذي يستدعينا أن نجهز هذه الأمصال الواقية وهذه المصبات التي تحفظ على هذا الجيل وهذا الشباب، تصون له عقيدته ودينه وقيمه وسلوكه، وتحمي له هذه المقومات التي ينهض بها، فيحتاج العلم أن يبسط وأن يقدم على طبق شهي يشتمل على جاذبية الأسلوب وإلى قوة المضمون وإلى جماليات العرض التي تحبب الخير إلى الناس. والله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. واللسان أعم من مجرد اللغة، فاللسان الذي نخاطب به المثقف ليس هو اللسان الذي نخاطب به العامي، اللسان الذي نخاطب به المتخصص ليس هو اللسان الذي نخاطب به الإنسان غير المتخصص. كل له لسانه الذي يعقل به ويفهم مدلول هذا العمل. أيها الأحباب، هذا الميراث الروحي الذي تحتاج إليه أمتنا في ظل هذا السعار المادي الذي غطى الحياة واختزل الإنسان في بعده الاستهلاك المادي وجفف هذه المنابع الروحية في نفسه، يحتاج أن نستأنف مسيرة البناء. والإنسان عقل وجسد وروح، يغذى العقل بالعلم النافع، ويغذى البدن بالعافية والنشاط، وتغذى الروح بالتزكية التي تسمو بها، ويغذى الوجدان بالفن الراقي الذي يهذب المشاعر فيسمو به ولا يهبط. فمن مستلزمات هذا البناء الروحي ألا يقدم أيضا في إطار تجريدي نظري، بل لابد أن تكون القدوة ماثلة معه حية تسعى على الناس، ويرى الناس ترجمة هذه المعاني على أرض الواقع متجسدة في السلوك أكثر مما تراها في القول الذي تنطق به الألسنة. والتربية بدلالة الحال دائما تكون أبلغ من دلالة المقال. كان الواصف يصف مجلس الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة الذي هو في المحل الذي لا يخفى والمكانة الرفيعة التي تبوأها، وقد صح فيه الحديث أن الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة، فسره كثير من المحققين بأنه مالك ابن أنس، قالوا إن الإنسان يجالسه فيرى فيه ذلك الصفاء الروحي متجسدا فيه، وإن لم ينطق فمه بكلمة يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز السلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. الهيبة التي جعل الله له مكانتها كانت أشد من هيبة السلطان الحاكم. حتى لما جاء هارون ودخل المدينة واستقبله كل الناس إلا مالك، فأرسل إليه قال إن العلم يؤتى له، فجاءه هارون وطلب أن يخصه بعلم خاص، قال له قد علمت أن الخاص لا ينتفع به. فأراد هارون أن يجلس في مجلس يتميز به عن الناس، فابتدأ مالك حديثه بالحديث من تواضع لله رفعه، فجلس هارون حيث يجلس الناس. كانت هذه الهيبة لأن الترجمة بدلالة الحال التي امتزج فيها القول والعمل والقدوة بالسلوك جسدت هذه المعاني على أرض الناس، فكانت هذه التربية الروحية يلتمسها الناس، ولذلك يأخذون مع العلم أدب العلم. ولذلك كان الإمام مالك يقول للشافعي وهو يتلقى عنه: يا بني إني أرى أن الله قد ألقى عليك نورا من العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. ينبهه ويشير إليه. وهذا الميراث الروحي الذي انبنى في تلك النفوس جعلت لهؤلاء العلماء الهيبة والصولة، حتى إذا بذل أحدهم النصيحة لولي الأمر تجد هذه النصيحة تجد مسراها وجدواها في نفس ذلك الراعي، يزعن لها ويتقبلها بصدر رحيب، لأنها خرجت من قلب صادق، من نية مخلصة لا تريد إلا الإصلاح لأمر الدين والإعزاز لشأن الأمة. هذا المعنى كان دائما حاضرا، ولذلك من أثر هذه الحياة الربانية كان الناس يلتمسون صحبة الأخيار الصالحين والسير على منوالهم والنسج على أثرهم والاقتفاء بهم على نحو ما يعني تضمنته كتب السير والتراجم والتي تحدثت عن أقدار هؤلاء الرجال. دخل هشام وقد كان واليا وأراد أن يطوف حول الكعبة، فحاله الزحام دون ذلك، وجاء علي بن زين العابدين وطاف حول الكعبة وأراد أن يستلم الحجر، فرآه الناس لهيبته وربانيته وروحانيته فأفرجوا له فرجة حتى يصل إلى هذا وهو بهيبته ومقامه. فتعجب هشام فقال الفرزدق هذا الذي، لما قال من هذا، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قول كمن هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما يستوكفان ولا يعروهما العدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هذا كله من أثر هذه الحياة الربانية. نحن نحتاج إلى هذا المزج بين الاتباع والاقتداء وبين تحقق الرقائق في مضمون هذا الاتباع. لا نريد الفكر الشاطح ولا النهج الناطح، نريد أن نمد الجسر، جسر التواصل، فنحيا هذه المعاني بلبها بجوهرها بظلها بإحائياتها بكل مداها الذي تنسرب به في النفوس. فحينما يمارس الإنسان العبادة يمارسها بروح الحب وقلبه وجنانه مليئان بهذا الانعطاف الكبير لهذه المعاني. نسمع إلى الزمخشري وهو يوصي صاحبا له قد تيسر له أمر الحج وتقاصرت خطاه عن أداء هذا المنسك في تلك السنة، يقول له وإذا أفضت إلى المحصب من منى حيث الجماهر بالجمار حواصب، فاذكر أخا يرمي بجمر قلبه أن كنتم الحضار وهو الغائب، وإذا شفت لك زمزم لهثا فقل ليت الخوارزمي منها شارب، وإذا استلمت الركن في غسق الدجى ولثمت صفحيه ودمعك ساكب، فاستوهب الرحمن أجرامي وقل هب للفقير ذنوبه يا واهب. كان هذا المعنى الروحي الذي يجعل الإنسان دائما يدخل إلى ربه من باب الافتقار والانكسار والتذلل الذي هو عنوان العبد الذي يشعر بفقره واضطراره إلى رب العالمين. ولذلك قال سيري تماضر حيث شئت وحدثي أني إلى بطحاء مكة سائر، متعوذ بالركن يدعو ربه يشكو جرائر بعدهن جرائر، يشكو جرائر لا يكاثرها الحصى لكنها مثل الجبال كبائر، فعسى المليك بفضله وبطوله يكسو لباس البر من هو فاجر، يا من يسافر في البلاد ملبيا إني إلى البلد الحرام مسافر، إن هاجر الإنسان عن أوطانه فالله أولى من إليه يهاجر. ثم يأتي التواضع الذي يعبر فيه عن الربانية في هذا الإشراق الروحي، خربت هذا العمر غير بقية فلعلني لك يا بقية عامر، وعهدتني في كل شر أولا، فلعلني في بعض خير آخر. سأروح بين وفود مكة زائرا، حتى إذا صبروا فما أنا صابر. ألقي العصا بين الحطيم وزمزم، لا يطبيني إخوة وعشائر. ضيفا لمولى لا يخل بضيفه، ويريه أقصى ما تمنى الزائر. سأقيم ثم وثم تدفن أعظمي، ولسوف يبعثني هناك الحاشر. يا ليت شعري والحوادث جمة، والغيب فيه للحكيم سرائر. والعبد يرجو أن ينفذ عزمه، ووراء عزم العبد حكم قاهر. هل في قضاء الله أني قادم أم القرى وإلى البنية ناظر. ثم يذكر تلك الرحلة في أداء مناسك الحج، ثم كيف توجهت به راحلته إلى المدينة التي قال فيها: متى تمر قتود رحلي ضامرا، يهوي به نحو المدينة ضامر. ماض على الظلماء يخبطها، إلى بلد أضاء به السراج الزاهر. لله ميت، لله ميت بالمدينة، قبره قصر مشيد والقصور مقابر. لله ميت كل حي لم يكن بهداه حيا، فهو عظم ناخر. فأنا النصور ليحيه بدلائل، وجه اليقين بهن أبلج زاهر. خرج يريد في هذه الرحلة الروحية العامرة من زمخشر، وهي قرية من قرى خوارزم، وقد انقطعت إحدى رجليه بسبب الثلج. فأشهد من معه من علماء عصره أنها ما قطعت في ريبة أو في حد من حدود الله. ثم انطلق في هذه الرحلة التي كان فيها هذه الهمة العالية التي تاقت بها نفسه إلى هذه الأجواء الربانية الروحانية. نحن أيها الأحباب نحتاج إلى أن نقف وقفات نعبئ هذه الطاقة الروحية التي اختلت اختلالا كبيرا في توازن بنائنا، فربما ركزنا على حقوق أخرى وجوانب أخرى، أشبعنا فيها الطاقة المادية، الطاقة الفكرية، الطاقة الثقافية، الطاقة البدنية، ولكن ظلت هذه الطاقة الروحية جائعة فاختل بناء الإنسان. ونحن نريد بهذا البناء الروحي لتستقيم المسيرة، وليتحقق التوازن، ولكي لا يقع طغيان أو إخسار في بنائنا. ونحن في خضم هذه الأيام التي تظللنا فيها رحمة الله تعالى، ونتفيأ فيها هذه الظلال، ونستمطر شآبيب الرضوان، علينا أن نجدد عهدنا مع رب العزة والجلال من خلال هذه التزكية الروحية المنضبطة بالكتاب والسنة، والتي تغترف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي أصحابه، وهدي القرون الفاضلة المشهود لها بالخير والإيمان. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. والله أسأل أن يصفي قلوبنا من أكدارها، وأن يعمرها بالطاعات وجليل الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بالذكر أضاء الأيام، ومحى بالنور الأوهام،
وإلى حب الخير تعالى، وإلى